اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين. استكمالا لما ذكرت قبل الفاصل، أقول يعني بأننا عندما نطالب بتغيير شيخ الأزهر ليس هذا طعنا في الأزهر أو إضعافا للأزهر، ولكن يعني هذا تقوية الأزهر. نريد أن يكون يعني شيخ الأزهر له كلمة، بحيث وأنه أول يعني من يرد عن أي اعتداء على الإسلام أو على أهل الإسلام، ولكن نحن نرى أن الأزهر آخر من يتكلم إن تكلم، وكذلك المفتي لا يكون حرب على الملتزمين ولا يكون يعني حربا على الشريعة، وإنه بينصر فرقة من الفرق المبتدعة وهي الصوفية، ويوالي أعداء الله عز وجل، ويطلب التدخل الأجنبي يعني في مصر من أجل حماية مصر من الأصوليين أو الوهابيين كما يزعم. فنقول يعني الذين يتهمون بأنهم أصوليين أو سلفيين أو رجعيين، يعني هم أحرص على مصر وأحرص يعني على أمن مصر منه، وهذا ظهر فعلا يعني في أيام الثورة كيف حافظوا على الكنائس، وكيف أن التهمة التي كانت موجهة للسلفيين بالأسكندرية بتفجير كنيسة الأسكندرية، يعني كان الذي تولى كبرها هو وزير الداخلية السابق، وهذا النظام الذي يتبعه شيخ الأزهر. نعود يعني إلى الرقائق وإلى علامات يعني صحة القلب. ذكرنا في درس سابق علامات يعني مرض القلب، وقلنا أن من علامات مرض القلب لا تؤلمه جراحات المعاصي ولا يجيعه جهله بالحق، وعدول صاحب هذا القلب عن الأغذية النافعة إلى السم الضار، يتعذر على صاحب القلب المريض ما خلق له من محبة الله عز وجل وإيثاره وإيثار الدار الآخرة، فيحيا في الدنيا حياة البهائم كما قال عز وجل: والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكذلك الإنسان يستوطن الدنيا ويرضى بها، وتصير الدنيا أكبر همه وأبلغ علمه، فلا يسعى الآخرة سعيها ولا يشعر فيها يعني بغربة. اليوم نتكلم عن علامات صحة القلب، وأشير أيضا إلى أن هذه العلامات هي أيضا علامات محبة الرب عز وجل، لأن صلاح القلب أن يمتلئ بحب الله عز وجل، فالقلب خلق لمحبة الله عز وجل وإيثار وإيثار الدار الآخرة، لا يصلح إلا بذلك. فأول علامة من علامات صحة القلب كثرة ذكر الله عز وجل، لأن القلوب كما قيل كالقدور وألسنتها مغارفها، فالقلب إذا امتلأ بحب الله عز وجل تحرك اللسان بذكر الله عز وجل وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يوافق محبة الله عز وجل وطاعة الله عز وجل، كما قال بعضهم: المحب كثير الذكر طائر القلب متسبب إلى الله عز وجل بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل دأبا وشوقا. وقال: المحب لا يجد للدنيا لذة ولا يفطر لسانه عن ذكر الله عز وجل، يعني ليست متعته في المآكل والمشارب والمراكب، ولكن متعته في ذكر الله عز وجل وفي طاعة الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة، والذكر هو عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة، بل أمروا بذكر محبوبهم ومعبودهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لم يرخص في ترك الذكر في حال من الأحوال عند لقاء العدو، في الوقت الذي تقصر فيه الصلاة وتصلى صلاة الخوف، وفي الوقت الذي يفطر فيه الصائم من أجل أن يتقوى على القتال والجهاد، لم يرخص في ترك الذكر، بل أمروا بالإكثار من الذكر، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمروا بالإكثار من الذكر عند ملاقاة العدو. والله عز وجل لما يعني أمر يعني هارون وموسى بالدخول على فرعون قال: ولا تنيا في ذكري. الذكر هو الباب المفتوح بين العبد وبين ربه عز وجل ما لم يغلقه العبد بغفلته، كما قال الحسن البصري: تلمسوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وفي تلاوة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. فذكر هو الباب المفتوح بين العبد وبين ربه. في كل وقت يمكن الإنسان أن يدخل على ربه عز وجل بكثرة ذكر الله عز وجل. فأول علامة من علامات محبة الرب عز وجل ومن علامات صحة القلب هي الإكثار من ذكر الله عز وجل. العلامة الثانية من علامات محبة الرب ومن علامات صحة القلب أن يتعب الجسد من الخدمة ولا يمل القلب. وكل ربك ذا حب لتخدمه إن المحبين للأحباب خدامه. فإذا أحب أحد أحدا سر بخدمته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم ساقاه، تتورم ساقاه، وحتى تتفطر قدماه، فتقول له السيدة عائشة رضي الله عنها: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، بل هو بأبي وأمي سيد الشاكرين وسيد الصابرين. وكان صلى الله عليه وسلم يواصل وينهي عن الوصال، والمواصلة يعني أن يواصل الصيام يعني يومين أو ثلاثة دون إفطار. فكان يواصل صلى الله عليه وسلم وينهي عن الوصال نهي شفقة. فكان الصحابة يواصلون، يعني كان عندهم معية في الطاعة والعبادة، فكانوا يسابقون النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعات، ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا يحتاج إلى كثير من العبادة. فكانوا يسابقونه وينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون: إنك تواصل. فيقول صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. المعلوم طبعا أن هذا الطعام ليس من طعام الدنيا وليس من شراب الدنيا، ولكن يفيض على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال الإيمانية ومن المعارف ما يستغني به عن كثير يعني من الطعام والشراب. أن الإنسان إذا كان يعني في أحوال إيمانية مرتفعة أو عنده يعني غذاء معنوي يستغني به عن الغذاء المادي، كما قال بعضهم: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معن واحد، يعني في أمعاء واحدة، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فالمؤمن عنده من الإيمان ومن الصبر ومن محبة الله عز وجل ومن الانشغال بالله عز وجل من الأنس بالله عز وجل ما يغني عن كثير من الطعام والشراب. أما الكافر فيأكل في سبعة أمعاء. من علامات محبة الرب عز وجل وعلامات صحة القلب كذلك أن العبد يتورع يعني عن معصية الله عز وجل. تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ونصحت إحدى الصالحات من السلف بنيها فقالت لهم: تعودوا حب الله وطاعته، فإن المتقين ألفوا بالطاعة فاستوحشت جوارحهم من غيرها. فإذا أمرهم ملعون بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة فهم لها منكرون. فأهل التقوى الذين أكثروا من الطاعة والعبادة، الإنسان عندما يكثر من طاعة الله ويجد حلاوة الطاعة والعبادة فهو لا يستوحش من المعصية فحسب، بل يستوحش أيضا من المكروهات ومن المباحات، ويود أن تكون حياته كلها طاعة لله عز وجل. كذلك من أكثر من معصية الله عز وجل لو تكاسل في وقت من الأوقات عن المعصية تتنزل عليه الشياطين تؤزه إلى المعصية أزا وتزعجه إليها إزعاجا، كما قال عز وجل: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني يجد ما يدفعه من داخله إلى معصية الله، فيريد أن تكون حياته كلها معصية حتى لا يجد بعضهم لذة المعصية ولكن يفعل المعصية مخافة الألم من تركها، كما قال بعضهم: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وقال بعضهم: فكانت دوائي وهي دائي بعينه كما يتداوى شرب الخمر بالخمر. وهذا من بركة الطاعة ومن شؤم المعصية. الإنسان عندما يكثر من الطاعات فنفسه تحب الطاعة وتأثر الطاعة ويجد لذة الطاعة والعبادة، فهو يود أن تكون حياته كلها طاعة لله عز وجل. وكذلك من يكثر من معصية الله عز وجل فهو يريد أن تكون حياته كلها معصية لله عز وجل. من علامات يعني صحة القلب كذلك أن العبد يكون اشتغاله بصحة العمل أكثر من اشتغاله بكثرة العمل، لأن الامتحان ليس في الكثرة. قال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا. قال فضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فهذان شرطان لصحة العمل والقبول العمل: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص يكون العمل مطابقا، يكون العمل ناتجا يعني عن إفراد الله عز وجل بالقصد في العبادة، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فلابد أن ينتج العمل عن إخلاص، وأن يكون الدافع للعمل من داخل العبد هو قصد التقرب إلى الله عز وجل، فهذا هو الإخلاص. الشرط الثاني من شرطي قبول العمل أن يكون هذا العمل مطابقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد بمعنى مردود. فمن علامات صحة القلب أن الإنسان يكون اهتمامه بصحة العمل بتوفير الإخلاص وتوفير متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر يعني من اهتمامه بكثرة العمل، أن العمل قد يكون كثيرا وليس صوابا يعني مخالفا للسنة، وقد يكون كثيرا ولا ينتج يعني عن إخلاص، فأيضا لا يكون مقبولا عند الله عز وجل ولا يثاب عليه العبد في الآخرة. من علامات صحة القلب كذلك أن العبد إذا فاته ورده أو طاعة من الطاعات يجد لذلك حسرة أكثر مما يجد الحريص إذا فقد أهله وماله. الإنسان يحس بالمصيبة في الآخرة، هذه علامة صحة القلب. فمن فاتته تجارة في نفس البلد الدرهم فيها يربح 27 درهما أو 25 درهما لا أكل أصابعه ندما عليها، فالذي تفوت صلاة الجماعة ولا يتألم لفواتها فهذا يدل على يعني مرض يعني في قلبه. يقول أحد الصحابة: فاتتني صلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعزني إلا فلان وفلان، ولو مات أحد أبنائي لعزاني الناس كلهم. فهو عنده فوات صلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعظم من موت يعني أحد أبنائه. فمن علامات صحة القلب الإنسان يستشعر يعني خطر الخسارة في الآخرة، لأن كل يعني طاعة من الطاعات أفضل من الدنيا، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، لغدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. فالإنسان الذي يتألم بفوات الخير في الآخرة فهذا يدل على يعني صحة قلبه. من علامات صحة القلب كذلك أن العبد يظن بأنفاسه وأوقاته أن تنفق في غير طاعة الله عز وجل، وأن يكون أشد بخلا بذلك من أشد الناس بخلا بماله. يعلم خطر الأوقات وخطر الأنفاس، وأن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة يستطيع أن يشتري بها كنزا لا يفنى أبد الآباد. فالحرف من القرآن بعشر حسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر. ويقول: من قال سبحان الله وبحمده، وفي رواية: سبحان الله العظيم وبحمده، غرست له بها نخلة في الجنة. ونخلة الجنة كما قال بعض الصحابة، وهذا له حكم الرفع، بلغنا أن نخل الجنة ساقها من ذهب وسعفها من حلل وثمارها أبيض من اللبن وألين من الزبد وأحلى من العسل والشاب. هذه النخلة الغريبة العجيبة في دار الخلد تغرس للعبد إذا حرك لسانه بسبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم وبحمده، فانظر إلى مضيع الساعات كم يفوته من النخيل. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بني له قصر في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. يعني بكل يوم يصلي 12 ركعة، كما فصل ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين، حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا قبل الظهر، واثنان بعد الظهر، واثنان بعد المغرب، واثنان بعد العشاء، واثنان قبل الصبح. 12 ركعة سنن رواتب قريبة من الفرائض وما جاور الشريف وهو شريف، وهي أشرف الصلوات بعد الفرائض، فيبنى له في هذا اليوم بيت في الجنة. ولا تعجبوا، فأقل أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، يعني له يعني قدر الدنيا وعشرة أمثالها، هذا أقل أهل الجنة منزلة. فلا نستعجب أن يبنى له بعمل صالح في كل يوم يعني بيت في الجنة. فكل أهل الجنة ملوك، وأقلهم ملكا له مثل الدنيا وعشرة يعني أمثالها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء. أي واحد دخل الجنة لو قيل له ترجع إلى الدنيا ولا تملك مثلا ملك مصر ولا ليبيا ولا سوريا ولا غير ذلك من البلاد، بل تملك الكرة الأرضية جميعها بما فيها من زينة وزخرف وأموال، فإنه يرفض، لأن قاب قوس في الجنة يعني نص متر تقريبا في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. الوحيد الذي يوافق على هذا العرض هو الشهيد، ولا يطلب ذلك من أجل زينة الدنيا ولا من أجل زخارف الدنيا، بل من أجل أن يقتل مرة ثانية في سبيل الله عز وجل لما رأى من كرامة الشهادة. ويدل على أن الشهادة لها كرامة عظيمة جدا، ونحن نرغب الشهداء الذين ينالون هذه الدرجات يعني في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي أفغانستان وفي غير ذلك من البلدان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوالذي نفسي بيده لو وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل. مع أنه سيد الأولين والآخرين، سيد الرسل، أعلى الخلق منزلة، صاحب الوسيلة والفضيلة، ومع ذلك يقول: لو وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. فمن علامات يعني صحة القلب الإنسان يعرف خطر الأنفاس وخطر الأوقات، وأنه يبخل بكل نفس أن ينفق في غير طاعة الله عز وجل أكثر من أشد الناس بخلا بماله. من علامات يعني صحة القلب كذلك يعني أن العبد يجعل همه واحدا ويجعله في الله عز وجل، كما ورد عن ابن مسعود موقوفا يعني من قوله ومرفوعا يعني منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل همومه هما واحدا كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم دون أحوال الدنيا لم يبال الله عز وجل في أي أوديتها هلك. فينبغي أن يكون هم المؤمن واحد، وهو رضا الله عز وجل والفوز بجنة الله والنظر إلى وجه الله عز وجل الكريم، وهو أعلى نعيم أهل الجنة، كما قال عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. لا يصبح وهمه أنه يكسب مالا مثلا أو يحصل منصبا أو شهرة أو فريق من فرق الكرة ينتصر، بل لا هم له يعني إلا رضا الله عز وجل وإلا طاعة الله عز وجل. ليس معنى ذلك أنه يعيش يعني في الدنيا فقيرا لا ينال شيئا يعني من زينتها ولا من طيباتها، ولكن ما قدر له في الدنيا لابد أن يناله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب ابن آدم كما يطلبه أجله. فقدر لنا العمر وقدر لنا الرزق، ولو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فالإنسان إذا أراد الآخرة نال الدنيا والآخرة، ومن كانت الدنيا أكبر همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم ينل منها إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة يعني نيته جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فنقول من علامات يعني صحة القلب كذلك أن العبد يجعل يعني همه واحدا ويجعله في الله عز وجل، يعني في طاعة الله عز وجل وفي رضا الله عز وجل. من علامة صحة القلب كذلك يعني أن العبد يحن إلى الطاعة والعبادة أكثر من حنين الجائع إلى الطعام والشراب. إن الإنسان من كثرة الطاعات والعبادات فهو يستوحش يعني من المباحات ويستوحش يعني من المعاصي ومن المكروهات، وهو يريد دائما أن يكون يعني في طاعة الله عز وجل. فالإنسان الذي يعني أكثر من الطاعة والعبادة يود أن حياته كلها طاعة وعبادة لله عز وجل. من علامات يعني صحة القلب كذلك أن يمقت العبد نفسه، أن يمقت الناس في ذات الله، وأن يعود إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا، يعني أنه يرى الناس كلهم مقصرين في حق الله عز وجل، ثم ينظر في نفسه فيرى نفسه أكثرهم تقصيرا يعني في حق الله عز وجل. أيضا من علامات يعني محبة الله عز وجل ومن علامات صحة القلب أن يرغب الإنسان يعني في الخلوة، وإذا خلى أنس بالله وسعد بالله، لأن المعروف أن الحبيب يحب أن يخلو بحبيبه، فالذي صح قلبه والذي سلم قلبه والذي امتلأ قلبه بحب الله عز وجل فهو يحب أن يكون يعني دائما يعني في طاعة الله عز وجل، فيستوحش من الناس إلا من يذكره بالله عز وجل أو يدله على الله عز وجل. بخلاف الذين يعني قلوبهم فارغة، يعني يقولون من علامات الإفلاس الاستئناس بالناس، أو الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. الإنسان إذا خلى يعني من فضيلة في ذاته فيحب الخلطة ويحب أن يخالط الناس وأن يستأنس يعني بالناس. وقال اعتزال العامة مروءة تامة، فمن علامات صحة القلب الإنسان يحب الخلوة ويأنس بالخلوة. من علامات صحة القلب كذلك يعني أن تصير الصلاة يعني هي قرة يعني عين الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. في رواية الحديث وليست صحيحة حبب إلي من دنياكم ثلاث، ولكن الشيخ الإسلام تيمية بيضاعف يعني كلمة ثلاث، لأن الصلاة ليست يعني من الدنيا، ولكن صحيح حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، أي منتهى راحتي ومنتهى سعادتي في الصلاة، فما كانت قليلة عين النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الدنيا، ولكن كانت في الصلاة التي هي سيدة العبادات وأم الطاعات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، كان يهرع يعني إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. بعض الناس يصلي من أجل أن يستريح من الصلاة، ولكن المفروض أنه يستريح بالصلاة. أحد السلف يقول: كنت إذا أردت أن أناجي ربي دخلت في الصلاة، وإذا أردت أن يكلمني ربي قرأت القرآن. فمن علامات يعني صحة القلب أن الإنسان تكون يعني قرة عينيه في الصلاة، وإذا دخل في الصلاة زالت عنه همومه وغمومه، ووجد يعني منتهى راحته ومنتهى سعادته. من علامات يعني صحة القلب كذلك ومحبة الرب عز وجل حب القرآن، يعني كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإن القرآن كلام الله. فالإنسان يعرض نفسه على القرآن، هل هو يحب القرآن؟ يشتاق إلى سماعه؟ إذا جلس فترة دون أن يقرأه أو يسمعه هل يجد دافعا يدفعه إلى السماع أو القراءة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني لأحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه ابن مسعود من سورة النساء حتى بلغ قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال: حسبك. فنظر يعني ابن مسعود فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان، فكان يحب أن يسمع القرآن. وقال لأبي موسى الأشعري: إني استمعت إلى قراءتك الليلة. وكان معروف أبو موسى الأشعري بنفس السلام قال: أوتي مزمارا من مزامير آل داود، فقال: لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. فمحبة القرآن من علامات محبة الله عز وجل ومن علامات صحة القلب. من هذه العلامات أيضا محبة الكعبة، فكم ينفق الناس من أموال وتكون الأوطان والأوطار والأولاد والأهل والعشيرة ويرحلون يعني إلى البيت الحرام يعني شوقا إلى الكعبة المشرفة. فحب الكعبة والشوق إليها وبذل المال من أجل الوصول يعني إليها هذا يدل على محبة الله عز وجل، لأن الكعبة هي أول بيت وضع للناس يعني في الأرض. أيضا محبة المساجد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل يوم لا ظل إلا ظله، قال رجل قلبه معلق بالمساجد زي القنديل وزي النجفة في المسجد، حتى لو فارق المسجد ببدنه فهو يحن إليه ويرجع إليه وكأنه ترك يعني قلبه في المسجد. فذكر في السبعة رجل قلبه معلق بالمساجد، فمحبة الكعبة ومحبة المساجد أيضا من علامات محبة الله عز وجل ومن علامات صحة القلب. من علامات محبة الله عز وجل الغيرة لله عز وجل إذا انتهكت حرماته، زي ما يشوف يعني معصية أو يشوف أحد يتجرأ على الله عز وجل أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على دين الله عز وجل فإنه يغار في الله ويغضب لله يعني عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله عز وجل أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الله عز وجل الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ليس أحد أغير من الله عز وجل، فالغيرة تدل على يعني محبة الله عز وجل. من ذلك الحياء، لأن الحياء خير كله ويدل على حياء في القلب، وأن القلب حياته أن يمتلئ كما قلنا بمحبة الله عز وجل وبعبادة الله عز وجل. من علامات يعني محبة الله عز وجل كذلك يعني البذل في الله، أن الإنسان يبذل في الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالإنسان الذي يبذل نفسه لله عز وجل هذا يعني أدل دليل على المحبة. يعني كما سئل سيد خطب رحمه الله عن الشهيد قال: الذي يشهد بأن دين الله أغلى من حياته، ولا يشهد بلسانه بل بلسان حاله، فهو يبذل نفسه من أجل أن يعز دين الله عز وجل ومن أجل أن ترتفع راية الله عز وجل. لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أعد إليه الخطى، لعمرك هذا ممات الرجال فمن رام موتا شريفا فذا. فكما قلنا أن علامات صحة القلب هي أيضا علامات محبة الرب عز وجل، فالبذل والتضحية للنفس والمال إعلاء لكلمة الله ورفعا لراية الله عز وجل من علامات محبة الله ومن علامات صحة القلب. من ذلك لا يخافون لومة لائم، الجهر بكلمة الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله. ليس كعلماء السوء الذين يوارون سوءة الحكام ويسترون عورة الحكام ويبررون انحرافهم بالفتاوى الباطلة. تجد الواحد من هؤلاء يعني قبل أن يتولى المنصب له فتاوى وأراء وأقوال تختلف تماما يعني عن الفتاوى والأقوال يعني بعد المنصب. فهؤلاء يعني علماء السوء الذين يبررون انحراف الحكام ويوارون يعني سوءة الحكام. فنقول من علامات محبة الله ومن علامات صحة القلب أن يجهر المؤمن بكلمة الحق غير هائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله. وقال: أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان جائر. وهذا كان أفضل جهاد، لأن الجهاد تعريض النفس للتلف، فقد تتلف النفس وقد لا تتلف، ولكن يعني كلمة الحق عند السلطان الجائر يغلب على الظن تلف النفس. فلذلك يعني كان أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان جائر. فأيضا من علامات محبة الله عز وجل ومن علامات صحة القلب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع السنة علامة على محبة الله عز وجل وعلامة على صحة صحة القلب. قال بعض السلف إن نحب ربنا حبا شديدا فأحب الله عز وجل أن يجعل لحبه علامة فنزل قوله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتباع السنة علامة على محبة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحسن البصري السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقى الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك إن شاء الله فكونوا. وقال ابن أبي شوذب إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يوفقه الله إلى صاحب سنة يحمله عليه. يعني هذا فضل ونعمة من الله عز وجل على الشاب إذا تنسك وإذا أراد طريق العبادة لا يوفق إلى شيعي ولا صوفي ولا مبتدع ولا قبوري ولا رجل من التكفير أو الخوارج ولكن يوفق إلى عالم من علماء السنة يأخذ من هديه ومن سمته ويتعلم منه المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة. ودخل المعتمر ابن سليمان يعني على أبيه منكثرا فقال مالك قال مات أخ لي قال مات على السنة قال نعم قال وتحزن علي. وقال سفيان الثوري لا يقبل قول إلا بعمل ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بمتابعة السنة. وقال الإمام الزهري الاعتصام بالسنة نجاة لأن السنة كما قال مالك مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. والسنة في اللغة هي الطريق وفي الشرع الطريق المحمودة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي منهج كامل متكامل هي ليست مجرد اللحية أو الثوب القصير أو بعض السنن في الأقوال أو الأعمال ولكن سنة أساسا تطلق على اعتقاد السلف فهي اعتقاد وأقوال وأعمال. وذلك كثير من العلماء صنف في العقائد السلفية بعنوان السنة السنة لابن أبي عاصم السنة للإمام أحمد السنة للالكائي. فنقول أن يعني اسم السنة يعني أساسا بيطلق يعني على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم المتكاملة من عقيدة ومن أقوال ومن أفعال. فمن علامات صحة القلب اتباع يعني سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لأن كثير من الناس يعني لا يفهم اسم السنة ولو فهمنا اسم السنة نفهم من هم أهل السنة وبالتالي من هم السلفيون. فالسلفيون هم أهل السنة والجماعة الذين ينادون بالمحافظة يعني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء هذه الطائفة التي تحمي راية السنة فقال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لابد أن تبقى طائفة ترفع راية السنة وتدعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنتصر للسنة. يقلون أو يكثرون في الأمصار أو الأعصار ولكن لابد أن تبقى هذه الطائفة كما قال علي بن أبي طالب في حديث كميل ابن زياد يعني في الذي رواه أبو نعيم في الحلية يقول اللهم بك لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه لألا تبطل حجج الله وبيناته أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا بهم يدفع الله عن حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم هجم بهم الأمر هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استعور منه المطرفون وأنسوا بما استوحش به الجاهلون صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى أولئك هم خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه. فيقول لابد أن يبقى يعني من هذا الصنف من أهل السنة والجماعة الطائفة الظاهرة والفرقة الناجية والغرباء الذين أشار إليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. لابد أن تبقى هذه الطائفة التي تحمل راية السنة والتي تذب عن عقيدة الصحابة رضي الله عنهم وتنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أتى في بعض روايات حديث الغرباء، يعني هم ناس صالحون قليل في وسط ناس سوء كثيرين، من يعصاهم أكثر ممن يطيعهم. وفي بعض الروايات قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الفررون بدينهم من الفتن يبعثهم الله يوم القيامة مع عيسى ابن مريم. فنقول يعني من علامات صحة القلب ومحبة الرب عز وجل يعني أن ينصر المسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرفع راية السنة. أذكر نفسي وإخواني قبل نهاية الحلقة يعني بما يحدث لإخواننا في ليبيا وبما يحدث في سوريا وفي اليمن، فنقول يعني هؤلاء يعني مسلمون وواجب علينا النصرة بالنفس والمال، وأبسط شيء الإنسان يدعو لهم. من لم يتمكن من الذهاب يعني إلى ليبيا مثلا أو أن يرسل مالا أو علاجا أو يكون طبيبا يسافر لمعونتهم ومساعدتهم، نقول يعني أضعف الإيمان وأقل شيء أن ننصرهم بالدعاء. فننصح الإخوة أئمة المساجد بالقنوط في هذه الأوقات للدعاء لهم بالنصر والتثبيت، وأن يريحهم الله عز وجل من الطاغية الذي سفك الدماء وانتهك الأعراض وينعتف الأرض فسادا. فنسأله تعالى يعني أن يقتل هؤلاء الطواغيت كما قتل المسلمين، وأن يضيق عليهم كما ضيقوا على المسلمين، وأن تجد يعني ليبيا وسوريا واليمن وغيرها من بلاد المسلمين يعني هواء الحرية كما من الله عز وجل علينا بذلك. ونسأله تعالى يعني أن يتم علينا النعم، وأن تكون هذه الفترة التي تعيشها الأمة الإسلامية يعني فترة التحرر من الطواغيت وعودة إلى الإسلام ورفع لراية الملك العلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا نرقى جنات النعيم واعف عنا وقنا شر شيء